منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق النووي ممكن فقط على أساس التفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة. الاستخبارات العراقية تعلن مقتل قياديين اثنين بعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب جنين. إلى التفاصيل، صرح وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، وأن على واشنطن تحديد رغباتها، إما التوصل إلى اتفاق أو تكرار مطالبها من جانب واحد. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى محادثاته الهاتفية الأخيرة مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مضيفا أن الاتفاق ممكن فقط على أساس التفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة. دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى التوصل إلى حل للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وكتب بوريل على تويتر عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: إذا أردنا إبرام اتفاق يجب اتخاذ قرارات الآن، لأن المجال السياسي لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة قد يتقلص في المستقبل القريب. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في وقت سابق أن طريق الدبلوماسية مفتوح لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن واشنطن شاركت في محادثات الدوحة مؤخرا دون أي رغبة في إنجاحها. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل إلى طهران اليوم في زيارة رسمية. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أوضح أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيعقد مع نظيره القطري مباحثات ثنائية تتضمن بعض الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تأتي هذه الزيارة بعد استضافة الدوحة مفاوضات إلغاء الحظر عن الجمهورية الإسلامية في 27 و28 من يونيو حزيران الماضي. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين. هذا واندلعت كذلك مواجهة بين قوات الاحتلال الصهيوني وأهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة. وذكرت مصادر إعلام فلسطينية أن الصهاينة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز والرصاص الحي صوب السكان بعد اقتحام حي بطن الهوى في البلدة، مشيرة إلى تعمد جنود الكيان استهداف المنازل، ما أسفر عن اختناق عدد من الأطفال والنساء. إلى ذلك، اعتقل الأمن الصهيوني شابا مقدسيا أثناء دخول المسجد المبارك لأسباب مجهولة. وفي غزة، أطلقت بحرية الاحتلال نيرانها بكثافة صوب مراكب صيادين. في العراق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل قياديين اثنين بعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك. بيان للمديرية أوضح أن العملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني متواصل من داخل أحد الأنفاق التي يرتادها الإرهابيون، مشيرة إلى تعاون عدة أجهزة عسكرية في تنفيذها بجبل كراو. إلى ذلك، اعتقلت أجهزة مكافحة الإرهاب 6 من الدواعش في مناطق متفرقة من البلاد. وكانت خلية الأعلام الأمني وجهت ضربات جوية إلى مواقع هذه الجماعات في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك. ارتكب العدوان السعودي أكثر من 150 خرقا لاتفاق الهدنة المعلنة مع الجانب اليمني الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة. مصدر عسكري مسؤول أكد أن الطيران السعودي نفذ 30 غارة استطلاعية وهجومية وتجسسية بأجواء عدة محافظات، مشيرا إلى استهدافه بضربات جوية منازل المدنيين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية ماريس بالضالع. وذكر المصدر أن قوى المرتزقة شنت هجمات بالقذائف والصواريخ على نقاط عسكرية وأحياء سكنية في مأرب وتعز والضالع والحديدة، لافتا إلى تعرض مناطق متفرقة إلى رشقات بالأسلحة الرشاشة. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة السعودية بعد عودته مؤخرا من القارة الأوروبية، ويسعى بايدن من خلال هذه الرحلة إلى دعم وإحياء سياسة تطبيع العلاقات بين دول المنطقة وكيان الاحتلال الصهيوني. زيارة بايدن إلى المملكة وما تحمل من أهداف تأتي بالتزامن مع أيام الحج المبارك للمسلمين في مكة المكرمة. تعاني ليبيا منذ عام 2011 انقساما سياسيا نتج عنه انقسام مجتمعي وسيطرة أطراف معينة على المشهد السياسي. المزيد من التفاصيل في تقرير الكاتب السياسي إدريس حميد.
نعلم أن ليبيا تعاني منذ 2011 انقسام سياسي نتج عنه انقسام مجتمعي وانتشار السلاح وسيطرة أطراف معينة على المشهد السياسي في ليبيا. هذه الأطراف تخدم أجندات دول لا تريد الاستقرار لليبيا، وهذا ما يتضح بعد 11 عاما وبعد فشل الحكومات وفشل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بمعنى الأجسام السياسية في الوصول بالاستقرار إلى ليبيا. هذه المظاهرات، وإن كان الشارع الليبي رافض للمعاناة ورافض لهذه الفوضى وهذا الانقسام، ولم يكن يستطيع الخروج، وهناك سلبية واضحة في الشارع الليبي، وخاصة عندما ألغيت الانتخابات الأولى في 24 ديسمبر 2021 لم يحرك أحد ساكنا. هذه المظاهرات التي خرجت الآن ليست تعبير حقيقي، والسبب قلة العدد المتظاهرين وخاصة في العاصمة. نعرف أن الأوضاع التي تعانيها ليبيا تتطلب خروج تلقائي من الشارع الليبي. الأحزاب السياسية في ليبيا تريد التوجه نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية وتطالب بذلك، على الرغم من أن الأحزاب في ليبيا هي جديدة وحديثة التكوين وليس لها خبرة حقيقية في الأحزاب، ولكن المشكلة أن هذه المراحل الانتقالية هي التي تؤخر مسيرة البلاد نحو الاستقرار ونحو الانتخابات.
أحدث قرار رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان بانسحاب المؤسسة العسكرية من المفاوضات الداخلية لغطا كبيرا في الشارع السوداني على مستوى النخب السياسية وعامة الشعب ما بين مؤيد ومعارض له. واعتبرت بعض الأطراف بقوى الحرية والتغيير القرار مناورة للبرهان وتراجعا تكتيكيا جاء نتيجة الضغوط الشعبية المستمرة، في حين وصفت جهات أخرى داخل التكتل الخطوة بالإيجابية. ونختم هذه النشرة بهذا الخبر الرياضي، حيث أحرز المنتخب الإيراني لكرة الطائرة للسيدات فوزا كبيرا على مضيفه الكازاخستاني بثلاث نقاط مقابل لا شيء في مباراته الأخيرة ضمن منافسات بطولة آسيا للشباب. وتستضيف العاصمة نور سلطان هذه البطولة بمشاركة 9 منتخبات والخاصة بفئة السيدات تحت 20 عاما، حيث انطلقت في 4 يوليو تموز الجاري وتستمر لمدة أسبوع. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق النووي ممكن فقط على أساس التفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة. الاستخبارات العراقية تعلن مقتل قياديين 2 بعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب جنين. شكرا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. مستمعينا مستمعاتنا، محور حديثنا في هذا البرنامج: الشارع التونسي أمام امتحان عسير. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. تتواصل ردود الفعل في تونس إزاء مشروع الدستور التونسي الجديد الذي يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة، أبرزها تمتع الرئيس بالحصانة طوال رئاسته وعدم جواز مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء مهامه. ومع أن الواقع يستوجب التريث والانتظار حتى 25 من الشهر الجاري للتعرف على نسبة المشاركة والإقبال وحجم التأييد لهذا الدستور، لكن المؤشرات تؤكد بأن هناك قطاع في الشعب التونسي ليس بالصغير يؤيد خطوة قيس سعيد، ويعتقد بأن النموذج السياسي التونسي خلال السنوات العشر الماضية عقيما، وأن تونس لم تشهد استقرارا في ظل حالة التشظي بين الأحزاب والصراعات الداخلية التي لم توصل البلاد إلى بر الأمان، خصوصا وأن المحكمة الدستورية لم تشكل وتحولت البلاد إلى ساحة صراعات داخلية، والتي رسخت هذه القناعة بأن الحالة السياسية التونسية لم تكن مجدية. المراقبون يرون أنه في مقابل الشريحة المؤيدة لقيس سعيد وتغييراته، فإن هناك قطاع آخر في الشارع التونسي يتخوف من عودة الشمولية والديكتاتورية والنظام القديم، إذ إن مشروع الدستور الجديد ينص على أن سيصبح الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة، وباقي الوزراء هم مساعدون له، وهو يملك تعينهم وإنهاء مهامهم، كما يعين أغلب أصحاب السلطات والمناصب التنفيذية في الدولة وقادة الأجهزة الأمنية، ويعين القضاة، وحتى له حق حل البرلمان. أي أن الدستور الجديد يمنح للرئيس الصلاحيات لربما لم يملكها حتى الرئيسان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وبالنظر إلى أن السلطة القضائية في تونس ستفقد السلطة، وأن الحكومة التي سيعين أعضاؤها رئيس الدولة ستصبح مسؤولة أمامه، ولا مجال لعملها بدون سيطرة رئيس الجمهورية، لذا فإنه في النظام الجديد ستصبح كافة السلطات خاضعة للسيطرة لرئيس الجمهورية ذو السلطات المطلقة. وبالنظر إلى التعددية الحزبية في تونس، فإن بعض الأحزاب السياسية الصغيرة والغير معروفة ستحاول أن تضع العقبات أمام عملية الاستفتاء على الدستور أو الدستور لتعلن وجودها على الساحة السياسية التونسية، وتشكل رصيدا إضافيا إلى الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب حركة النهضة التونسية، وتؤثر بالتالي على الرأي العام التونسي وتغير جزءا من أفكاره، رغم القناعة المتنامية في الشارع التونسي بأن قيس سعيد يشكل النموذج الأحدث والجديد الذي تتطلع الجماهير إلى أنه سيشكل المنقذ والمجدد أو المنقذ والمجدد لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب التونسي ووضع قطار الثورة التونسية على السكة من جديد. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، الشارع التونسي أمام امتحان عسير، محور حديثنا في هذا البرنامج. كل الشكر والتحية لمستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب، وقد بعثوا إلينا بمساهمات ومشاركات من هنا وهناك، ألف شكر وتحية لهذه المساهمات الطيبة. أتوقف مع مساهمة للأخ الكريم أبو محمد مهدي، بعثها إلينا من اليمن، رسالة صوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يعيش التونسيون حالة من الترقب بانتظار ما سوف تؤول إليه مجريات المعركة الدستورية. قد ربما يكون نجاح الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد مطمئنا للشعب التونسي. إذن التونسيون في حالة امتحان صعب وعسير، وطالما دول الاستكبار أمريكا والغرب وأرباب الرجعية العربية ودويلات أعراب الخليج الفارسي ودول إقليمية لا زالت تلعب دورا في عدم استقرار تونس. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، بارك الله بك ورعاك على هذه المساهمة الصوتية التي استمعنا إليها. ألف شكر وتحية لأختنا أو لأخونا الفاضل أيضا من الأردن صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل، بعث إلينا هذه الرسالة أيضا أستمع إليها.
تحية لكم يا جميعا. إن تونس ستنهار اقتصاديا وسياسيا نتيجة للفوضى الداخلية، ولكن هناك مؤامرات خارجية تحاك ضد الرئيس التونسي السيد سعيد. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكر لك يا عزيزي صبحي، وبارك الله بك على هذه الرسالة التي استمعنا إليها، وجزيل الشكر للأخت الفاضلة معالي من البحرين التي تستمع إلى البرنامج، ونشكرها جزيل الشكر على استماعها إلى لقائنا هذا صدى المغرب العربي. إذن مستمعين الكرام، سنتوقف عند قراءة التونسيون لمشروع الدستور الجديد في هذا البلد مع توسيع صلاحيات الرئيس. كيف سيكون الاستعداد الشعبي عليه بعد تحديده في 25 من تموز يوليو الشهر الجاري الذي نحن الآن فيه؟ ولربما هناك من رأي للمعارضين للنظام الجديد بأنه يخلق مناخ مناسب لعودة الاستبداد في هذا البلد، لربما هذا الرأي، وفي ظل خيبة الأمل التي أصابت الشارع التونسي من الأحزاب السياسية التي لم تتمكن طبعا من تحسين الأوضاع المعيشية. هناك اعتقاد بأن القسم الأكبر من الشعب التونسي سيؤيد الدستور الجديد، أم لربما العكس من ذلك، سيعارض ويعتبره بأنه مشروع استبداد. إعلان الاتحاد التونسي طبعا مهم للشغل، ومشاركة هذا الاتحاد في الاستفتاء بعد أن كان معارضا له، والأحزاب المعارضة على موقفها، هل ستبقى أم أنها تحاول أن تتحرك كي لا تتأخر عن الركب وتخسر جزء من الكعكة؟ بطبيعة الحال هناك إشارات إلى وجود حقيقة وتأثير أجندات سياسية خارجية حقيقة في الوضع التونسي، لابد لنا من الوقوف عندها، وماذا تريد هذه الأطراف السياسية المختلفة لربما من التأثير على تونس، كيف سيكون الأمر، هي أيضا من المحاور التي نحن إن شاء الله نسلط الضوء عليها في هذا البرنامج بمعية استضافتنا لضيف كريم عبر الهاتف سيلتحق بركبنا إن شاء الله. توقف عند هذا الفاصل مستمعين الأحبة، لنا عودة إن شاء الله واستكمال الحديث مع حضراتكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عودة عبر أثير إذاعة طهران. نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج صدى المغرب العربي، نتحدث عن تونس مستمعينا الكرام. الشارع التونسي أمام امتحان عسير هو محور حديثنا في هذا البرنامج، وتسليط الضوء على مشروع الدستور الجديد في هذا البلد. يلتحق بنا في هذه اللحظات من تونس الأستاذ أحمد الكحلاوي المحلل السياسي من هناك. أرحب بك أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا بك وبمستمعيك، أهلا وسهلا،
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا سيد الفاضل، وأتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء كي نتحدث معكم. أستاذ أحمد، كيف يقرأ التونسيون مشروع الدستور الجديد للبلاد مع توسيع صلاحيات الرئيس؟
يعني هم سؤالين، هذا سؤال واحد. نعم. أولا كيف يقرأ التونسيون الدستور الجديد ثم توسيع صلاحيات الرئيس؟ طبعا الأمر يعني مهم بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني. التونسيون لهم ثقة في الرئيس، وقد انتخبوه يعني أعداد كبيرة وكبيرة جدا، والرئيس أعطى صورة عن نفسه، عن أفكاره، عن التزامه، عن نظافة أديه، وعن وطنيته على امتداد تقريبا يعني سنة الآن، من شهر جويلية يعني شهر 7/25/7 2001 إلى اليوم جويلية يعني شهر 7/25 راح يكون الستة يعني التصويت على الدستور. إذن الرئيس أعطى صورة نقية عن 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 نفسه، عن أفكاره، عن التزاماته إلى آخره، وخاصة كما قلت عن وطنيته. ولذلك أنا أفرح وأنا متأكد من نفسي أن شيئا لم يهز الرئيس، لأن الرئيس له ثقة بنفسه وله ثقة بالشعب الذي صوت له يعني خلال الانتخابات الرئاسية. هذا أولا.
جميل.
الثقة طبعا ليست هكذا يعني تبهللة، لأن الرئيس قد عبر عن مشروعه.
نعم.
في كل مرة يتحدث مع الشعب إلا ويعلن عن يعني مواصفات المشروع الذي ينادي به، وعلى رأس هذا المشروع قضية السيادة الوطنية. وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا. نحن في عصر الهيمنة الاستعمارية العالمية، في عصر يعني التدخل العنصري الصهيوني، رئيس الجمهورية يدافع بقوة عن السيادة الوطنية من عن الاختيارات الأجنبي، وهذا أمر مهم بالنسبة للتونسيين، لأننا عانينا على امتداد الحدود التي مرت من التدخل الأجنبي، وخاصة من التدخل الأمريكي والأوروبي. هذا يعني أولا. ثانيا نفسي إذن لصلاحيات الرئيس. الرئيس يعني اتخذ إجراءات استثنائية طبقا للفصل 80 من الدستور السابق المرفوض من طرف الشعب، فكان أمام الرئيس إلا أن يعتمد على يعني الدستور الماضي، لأنه لم يكن هناك دستور بعد ذلك.
نعم.
اعتمادا على الدستور 2014 والفصل 80 في 2014 الذي أعطى لرئيس الجمهورية جملة من الحقوق ومن التدخل يعني سمحت له أن يتخذ إجراءات استثنائية، ونفذ بعضها، وذلك مثلا في إلغاء البرلمان وحل البرلمان.
نعم.
هذا تقريبا من أهم الإجراءات التي اتخذها، وعدد من الإجراءات الأخرى، ومن بينها يعني يعني برنامج الخطة التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية، والتي يعني بدأت بعمل استكشاف الرأي العام حول مواقف الرئيس، وقد شارك في هذه العملية تقريبا أكثر من نصف مليون تونسي، نحن 12 مليون، هناك نصف مليون، وهذا الأمر يهم المثقفين بصفة عامة الذين شاركوا، هم إذن نخبة المجتمع، وكانت الإجابات جيدة جدا، وكان تفاعلا مع ما اقترحه الرئيس الجمهورية من طرف النخبة الكبيرة في تونس. وكان ذلك مادة لما نحن فيه اليوم من استفتاء حول دستور جديد. من يكتب الدستور؟ رئيس الجمهورية كلف لجنة خاصة من يعني قانونيين وخاصة من يعني المختصين في القانون الدستوري، أساتذة مشهود لهم ومعروفون إلى آخره، كلفهم بترأس لجنة حوار وطني، كنت شخصيا عضوا في لجنة الحوار هذه. هناك الأول لهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وكنت ضمن هذا العمل، وهناك عمل قانوني يتعلق ب يعني مسائل الهوية والانتماء إلى آخره والقضايا العامة الكبيرة.
نعم.
وفوجئنا يعني مع الأسف الشديد في هذه الأيام الأخيرة بأن الرئيس قد نشر يعني دستورا قال رئيس لجنة الحوار الماضية أنه ليس المشروع الذي كتبه السيد اللجنة، وقال
نعم.
لم يجد ما يعني يستجيب لما يريده الشعب. ماذا يريد الشعب؟ أول قبل كل شيء.
نعم. طيب، بدأ الصوت يتقطع والكلام غير مفهوم. أستاذ أحمد، الآن تسمع صوتي بشكل واضح؟ طيب، فقدنا اتصالنا بالأستاذ أحمد الكحلاوي، واعتذر طبعا من حضراتكم مستمعينا الكرام، لأن الثواني الأخيرة أصبح الصوت غير واضح، على أمل عودته إن شاء الله ليتحدث لنا حول مسألة الاستعداد للاستفتاء الشعبي، وكذلك رأي المعارضة في هذا الجانب، الذين يتحدثون عن خلق أجواء ومناخ مناسبة لعودة الاستبداد في هذا البلد. لابد لنا من تحديد المحاور أيضا، كما أشرت أن نحن نتحدث عن الخيبة، خيبة الأمل الموجودة التي أصابت الشارع التونسي حقيقة إزاء الأحزاب السياسية المختلفة التي لم تؤدي ما كان عليها من عمل نتيجة لإخفاقاتها في ظل هذه السنوات التي مرت في تونس من الحكم، وماذا سيحصل بالتالي إزاء مشروع الرئيس قيس سعيد، هذا المشروع الإصلاحي الذي على عاتقه، وبداية البداية التي تكون أساسية هي فيما يخص به الدستور الجديد وأقرار هذا الدستور للشارع التونسي. إذن سنبقى إن شاء الله بانتظار عودة ضيفنا الأستاذ أحمد الكحلاوي في هذا البرنامج، يتحدث معه في إطار لقائنا هذا. اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا أتوقف عند المواقع الإخبارية التي تتحدث إلينا عن الوضع التونسي، لنرى ما هي آخر المستجدات في تونس. طبعا هناك تداعيات حول مسألة الانقسامات في تونس على استفتاء الدستور، لكن ندع هذا الأمر وننتقل مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد الكحلاوي، عدت إلينا من جديد، أرحب بكم سيدي.
طيب، مرحبا.
طيب، أنت أشرت أستاذ أحمد في حديثك عن مسألة قراءة التونسيين للمشروع وكذلك توسيع صلاحيات الرئيس. ودي أسألك يعني كيف تنظر الاستعدادات للاستفتاء الشعبي، كيف تتوقع في 25 من تموز يوليو، وماذا يعني رأي المعارضين للنظام الجديد بأنه يخلق مناخ مناسب لعودة الاستبداد؟
والله يا أخي خليني اسمح لي.
نعم.
أتحدث يعني حول صلاحيات الرئيس.
نعم، تفضلوا.
نحن يعني منذ ما سمي بالثورة وأبيها إلى آخره،
نعم،
يعني حكم البلد جماعة حلف، يعني قاده جماعة الإخوان في تونس، وقضينا 10 سنوات تقريب، والوضع الذي شاهدناه لم نعيش مثله أبدا في تاريخنا، وضع تعيس جدا، كانت عشرية سوداء بأتم معنى الكلمة، يعني أدت على الاقتصاد، أدت على المجتمع، أدت على كل ما يتعلق بحياة المجتمع التونسي، وأكثر من هذا الإرهاب، يعني لقد اغتالوا خلال 10 سنوات أكثر من 1500 شرطي وجندي من الجيش الوطني.
نعم.
بل أرسلوا الإرهابيين إلى ليبيا وشاركوا حلف الناتو في تدمير ليبيا، ثم أرسلوا آلاف مؤلفة عشرات الآلاف إلى سوريا للمشاركة في إسقاط النظام السوري. هؤلاء عصابة جاءوا مكلفين بمهمة، والمهمة هي تدمير البلد. حتى أن أحد زعماء هذه العصابة التي حكمت على امتداد 10 سنوات قال إن مشروعنا هو مشروع خلافة سادسة برئاسة أردوغان.
عجيب.
يعني معقول، يعني معقول هيك قالوا ثورة وقالوا ربيع عربي لنبيع الوطن بتاعنا الأردوغان؟ يعني هذه جرائم ارتكبوها، ولذلك يعني الصلاحيات كانت في ذلك الوقت مقسمة بين رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، ورئيس الحكومة. تصور يا أخي سلطة مقسومة بين 3 قوى. لماذا فعلوا ذلك؟ حتى يسهل عليهم اختراق الوضع السياسي الداخلي.
نعم.
بينما عندما تكون السلطة الوطنية الأساسية، أقول الوطنية الأساسية، بين أيدي رئيس الجمهورية فلا خوف على الدولة دي. ولكن الدولة سوف تكون مهددة عندما تكون مؤسساتها الرئيسية مقسومة على 3 أو 4 رؤوس.
نعم.
وهذا ما أراده بريمر بالعراق، ونحن دستورنا دستور النهضة وجماعتها كتبه بريمر، هو نفسه تقريب دستور العراق. لذلك نحن سعداء بأن يتم تجميع أهم المسؤوليات، أهم الوظائف عند رئيس الجمهورية، ويحاسب من طرف البرلمان ومن طرف المحكمة الدستورية، كله موجود في الدستور الجديد.
جميل.
يحاسب في صورة ما خلى بأي أمر هام يتعلق سواء كان بالسيادة الوطنية أو بمعيشة الشعب أو بالاقتصاد أو بأي موضوع كثير يهم الأمن، أمن، أمن البلد.
نعم.
هذا فيما يتعلق ب يعني مسؤوليات
وما تتحدث عنه أستاذ أحمد الكحلاوي، يعني هذا التحليل الذي تحدثت عنه وهذا الإطار الذي يعني جت بتسلسل الأحداث، هل يفهمه ويعلم به الشارع التونسي؟
الشارع التونسي قد ذاق ذرعا بتعدد الرؤوس الحاكمة.
أه.
كلها تناقض. هل يعقل أن رئيس البرلمان غنوشي يذهب بعد كل جلسة في البرلمان إلى تركيا ليقدم تقريرا إلى أردوغان حول برلمان تونسي؟ معقول هذا؟ هو مسؤول على برلمان تونسي، فما دخل أردوغان في البرلمان التونسي؟
نعم.
فرئيس الحكومة يعني أيضا يسمح لنفسه بأن يأمر بإطلاق الرصاص على مواطنين في أحد المحافظات، هذا غير معقول.
نعم.
ولذلك السلطة المركزية يعني تم تفكيكها، وطبعا هذا تكتيك أمريكي معروف، التفكيك.
نعم.
وإعادة.
نعم.
التركيب.
نعم.
هذا.
نعم.
معروف يعني. لذلك يعني تجميع السلطة الأساسية بين أيدي الرئيس وضمان محاسبة هذا الرئيس من خلال محكمة دستورية أو برلمان، هذا أمر جيد بالنسبة لنا.
جميل. طيب كيف تنظر إلى إعلان الاتحاد التونسي للشغل مشاركته في الاستفتاء بعد أن كان معارضا له؟ طبعا
شوف، الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة استثنائية، فهي ليست منظمة نقابية بالمعنى المهني، بل هي منظمة وطنية.
نعم.
أسسها الشهيد الكبير الوطني فرحات حشاد، وجعلها أولا واجهة للحركة الوطنية أيام الاستعمار.
نعم.
وجعلها أداة للعمل النقابي المهني الذي يدافع عن خبزة الناس وعن مصالح الناس إلى آخره. فهذا الاتحاد هو عبارة عن حركة وطنية، ولذلك في هذا الاتحاد تجد تعدد الأفكار وتعدد المواقف. فالاتحاد ليس بحزب حتى يكون يعني سلوكه منضبط لما يقوله الحزب في الفصل A والفصل B إلى آخره، وهو ليس أيضا يعني بنقابة عادية، نقابة مهنية عادية.
نعم.
يجمع القوى الوطنية، فأخذ بعين الاعتبار أفكار الناس، وفي نهاية الأمر بعد أن كان مترددا بعد أن تلكأ إلى آخره، في نهاية الأمر اتخذ القرار المناسب والذي كان أعلن عنه منذ بداية 25/7 عندما قال إن الاتحاد ملتزم 25/7 ولن نعود إلى ما قبل هذا التاريخ. يعني أعلن بصريح العبارة بعد استشارة هياكله وقواعده لأنه التزاما بما كان أعلن عنه يوم 25 جويلية الماضي من أن الاتحاد لم يقبل العودة إلى ما قبل 27، أعلن حرية لمنخرطي الاتحاد وللشعب التونسي بأن يصوتون بالشيء الذي وبالموقف الذي يختارونه.
جميل. وسؤالي الأخير أتمنى الإجابة في دقيقة أو دقيقتين، يعني هل ستبقى الأحزاب المعارضة على موقفها أم أنها تحاول أن تتحرك كي لا تتأخر عن الركب وتخسر جزء من الكعكة؟
شوف الساحات التونسية اليوم يعني بها مشهدان. المشهد الأول هو المشهد الجماهيري، مشهد الشعب يريد، مشهد الرئيس قيس سعيد، مشهد يعني الانتظار الساعة التي سوف يعني يعلن فيها رئيس الجمهورية نهاية مرحلة سابقة يعني ذقنا فيها كل أنواع والتدمير. فهذه الأغلبية أولا، مع هذه الأغلبية كل أنصار رئيس الجمهورية سواء كان في النخبة أو في الشعب، وخاصة في الشعب، في أبناء الشعب. ثم هناك أحزاب وطنية برأت بأحزاب وجمعيات بطبيعة الحال، مثل الجمعية التي أرأسها أنا شخصيا وجمعية التطبيع والصهيونية. نحن كنا وسنظل مع الرئيس وسندعو إلى التصويت خلال الاستفتاء إلى يعني التصويت بمشروع الدستور، دستور السيد الرئيس. البقية هم جماعة النظام القديم. لن يعودوا أبدا، لأنهم إذا عادوا فإن الغنوشي سوف يكون هو الرئيس. والشعب التونسي لم ولن يقبل بعودة هؤلاء الذين أفسدوا. نشروا الفقر، نشروا كل ما تتصورونه من عيوب ومن مثل بمصالح الشعب، وخاصة من عيوب يعني التنكيل بالشعب التونسي، لأنه لم يعد يقبل مقولة الإسلام في خطر. هذه مقولة ظهرت أنها لعبة يلعبها مرة، ولا يقبل الشعب بعودة إلى ما قبل 5 سنوات.
الأستاذ أحمد الكحلاوي المحلل السياسي ورئيس جمعية مناهضة التطبيع من تونس كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا، إلى اللقاء.
حياكم الله، إلى اللقاء. إذن بهذا مستمعينا مستمعاتنا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئ حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته. وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم. نواصل الحديث بمناسبة قرب أيام الحج عن فلسفة هذه الفريضة العظيمة. لقد أراد الحق جل وعلا فيما أراد حينما أمر محمدا صلوات الله عليه وسلامه والمسلمين جميعا أن يقصد منهم المستطيع الكعبة المشرفة وأداء مناسك الحج. أراد الحق من ذلك أن يعيش المسلم بوعيه ووجدانه التوحيد الإبراهيمي بكل أبعاده، أي تثبيت التوحيد ومفهومه في كل التجليات ونفي الشرك بكل مظاهره. توحيد في كل أبعاد الحياة المعاشة، توحيد لا ينسجم مع أي وثن أو صنم، سواء كان سواعا أو هبل أو شمسا أو قمر أو طاغوتا يعبد من دون الله، كان ذا لحم وعظم أو كان شيطانا غويا أو شهوة أو هوى مضلا. أجل، كل تلكم الأوثان التي هوى عليها سيدنا إبراهيم بفأسه، بدءا بهوى النفس وانتهاء بالأوثان، هوى عليها بفأس التوحيد والإسلام والتسليم لله وحده. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. أجل، لم يرد الله من إبراهيم وحده تحطيم أوثان زمانه، ولم يقتصر الأمر الإلهي لمحمد وحده صلوات الله عليه وآله حينما فتح مكة وحمل علي بن أبي طالب على كتفه لكسر أصنام قريش والمشركين في الكعبة، بل لكل الموحدين الحجاج وسواهم على طول التاريخ حتى قيام الساعة، ولتثبيت تلكم السنة على طول التاريخ. أمر الله سبحانه إبراهيم أن يرفع قواعد البيت العتيق بذلك الوادي غير ذي الزرع، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الأوثان والأصنام في هذه الأيام ما عادت على شاكلة أمهاتها كما في عصر صدر الإسلام، فالمال السحت والكسب الحرام أضحى في متناول اليد. كم هو عظيم دعاء إبراهيم عليه السلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إن موسم الحج سنوي، هو الكسب الكبير، وفي كل سنة يزداد عدد من تأصلت وتجذرت لديهم روح التوحيد ومفهومه. وهنا يجب على المسلمين أن يعدوا لهذا المهرجان العظيم عدته بدءا بأنفسهم وتحمل أعباء ذلك مع إخوتهم عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإلى حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
الإذاعة العربية بطهران تقدم
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم ما فيه. فإن تكن السنة من عمرك، فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك. وإن لم تكن السنة من عمرك، فما تصنع بالهم لما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. من غرر الأجوبة: سأل أسقف نجران أسئلة كان منها: تقرؤون في كتابكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين يكون النار؟ فقال الإمام علي أمير المؤمنين: أنا أجيبك يا أسقف، أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ وسأل الأسقف عن بقعة طلع فيها الشمس مرة واحدة ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها. قال الإمام: أنا أجيبك، هو البحر حيث انفلق لنبي إسرائيل، ووقعت فيه الشمس مرة واحدة لم تقع قبلها ولا بعدها. فسأل الأسقف عن شيء في أيدي الناس له شبه بثمار الجنة، فقال الإمام أمير المؤمنين: أنا أجيبك، هو القرآن يجتمع عليه أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم، فلا ينقص منه شيء، فكذلك ثمار الجنة.
عالم الحال حاكم متين من رحمن فتح غفار رزاق شهيد راشد حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على آل محمد. يا مؤمني صلوا عليه. لطيف خبير سامع بصير جالي راقب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد. وآل محمد. يا مسلمين صلوا عليه. صل على محمد وآل محمد. يا مؤمنين صلوا عليه.
الله أكبر. الله
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا مولياً.